أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الميامين. كنا نحاول وما زلنا نحاول فهم كلمات العلام رضوان الله تعالى عليهم حول حجية الخبر الواحد. بل وقلنا أن الشيخ العظم الأنصاري أفاد بل على أنه لمطلبا أفاد جمع سماه وعبر عنه بدليل العقل على حجية الخبر الواحد، وهو أنه علم إجمالي بوجود أخبار معتبرة في ضمن الأمارات المعتبرة ضمن الأمارات الموجودة بين أيدينا، هذا من الأخبار والأحاديث وغيرها والظنون والأخبار، والعقل يلزمنا بالعمل، وبذلك يثبت بذلك حجة الخبر الواحد. لكن بمشكلة تأتي هنا على رأيه المقدس أنه نحن لا نتمكن من التزام من عمل بهذا العلم الإجمالي لسعة دائرته، مثل ما إنسان يعلم هناك زوايا محرمة قطعا هذا على وجه الأرض، هذا فعينادين هل يمكن ذلك بأن يتجنب الجميع هذا رباعيا. جاء الشيخ مصاحب الكفاية على الله درجاته في عليين هذا فتعمل فيها هذا الموضوع فقسم فجاء بتفصيل يقول إذن ثلاث علوم إجمالية. علم إجمالي الذي أشار إليه الشيخ العظم الأنصاري هذا وأوضحه وهو علم بصدور أحكام واقعية في ضمن الأمارات التي هي شاملة لأخبارنا وأخبار العامة وغير الأخبار أيضا حتى لعل بعض الأكيسة أيضا. بل هذا علم إجمالي وعبر عنه بالعلم الإجمالي الكبير. وهناك علم إجمالي بل دائرته أضيق من هذا العلم الإجمالي، دائرته مع الأطراف العلم الإجمالي أضيق، وهو وجود أحكام شرعية في ضمن الأخبار فقط، سواء كانت تلك الأخبار في كتب المعتبرة وغير معتبرة وكتب هذا أبناء العامة المعتبرة وغير معتبرة. هذا أضيق دائرة هذا العلم الإجمالي الثاني أضيق من دائرة الإجمالية السابق، ولكن وجود هذا العلم الإجمالي يوجب انحلال العلم الإجمالي السابق، فعلينا هذا نصرف النظر عن الأمارات الأخرى غير الأخبار، هذا نصرف النظر عنها لأنه تلك الأحكام المتضمنة التي نجاء بها الرسول العظم صلى الله عليه وآله موجودة في الكتب المعتبرة وغير المعتبرة منا ومن غيرنا. ثم جاء رضوان الله تعالى بعلم إجمالي ثالث وهو أضيق دائرة من حيث المعلومات من حيث أطراف من هذا العلم يعني، وهو خصوص أخبار الموجودة في كتبنا المعتبرة مثل الكتب الأربعة وغيرها من الكتب التي ألحقت بالكتب الأربعة، كتاب مؤلفات الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه مثل أماليه مثل بل هذا ثواب الأعمال وعقاب الأعمال مثلا وعلل الشرائع وحكم الشرائع على قول بعض أساتذة بل وعدة الداعي منه ينقل صاحب الوسائل رضوان الله تعالى عليه أيضا. فإذا علينا ناخذ بهذه الأخبار بذلك نتمكن من تخلص من علم الجمال. إذا قلنا بهذه الروايات الموجودة في كتبنا المعتبرة تخلصنا من علم الجمالية الوسط لأنه انحل ببركة هذا الإجمال، وإن نتخلص من علم الجمالية الكبير وهو مطلق الأمارات هذا تخلصنا منه بالعلم الإجمالي الثاني، فالنتيجة أنه كذا هذا نعمل بهذا العلم الإجمالي وبذلك يثبت حجية الخبر. إخوتي الأجلاء، مع قطع النظر عن المناقشات الفنية في هذا التعبير من العلماء وهذا نقول هذا الكلام وهذا التعب منهم رضوان الله تعالى عليهم أجنبي عن محل البحث جملة وتفصيلا. محل البحث إخوتي أجلاء هو أنه رجل يخبرني بخبرين، طبعا ما باقي شو خبر يتعلق بالأحكام أو موضوعات ما قد نزاه دانه، يخبرني وهو أعلم بأنه لا يتعمد الكذب، لا يتعمد الكذب، بل هذا وهو أخذ من شخص هذه صفته، يعني أعلم بأنه لا يتعمد الكذب، وهو أخذ من ثالث ورابع وآخر إلى أن يتنوب إلى زرارة وغيره من أبطال حملة الفقه الإسلامي هذا وإلى شفته الإمام الصادق والباقر وغير إمام. هذا هو محل البحث. عندي علم فقط بأن المخبر ومن أخذ منه هذا المخبر وما أبل على سلسلة لا يتعمد أي منهما الكذب، لكن احتمال الكذب احتمال الاشتباه موجود، احتمال الاشتباه موجود، ومن هنا يأتي بحث عن حجة خبر واحد. وأما إذا علمت بأي نحو بأن هذا الخبر صادر من الإمام، بأن عرفت بعلم تفصيلي أو علم إجمالي، ذاك سيف مشهور من قبل الله سبحانه على رأس كل مكلف، خرج عنه فهك سيف مشهور سيف. ولهذا فالنتيجة تعب العالم رضوان الله تعالى عليهم جميعا أجنبي عن محل البحث جملة وتفصيلا. وإذا وذلك إن شاء الله تعالى ناتي بدليل هذا مقنع إن شاء الله تعالى على حجة خبرات الذي هو محل البحث. ولكن بما أننا ندخل في بحث الاستفادة توسيع أفهامنا وتوسيع صدورنا هذا بمطالب علم المطالب اللي أفادها علينا علماء الأبرار، ندخل في البحث الأثار وسيد العظم، وهو أنه ما فائدة هذه الأخبار الموجودة في كتبنا المعتبرة هذا والتي نعلم إجمالا وصدورها عن المعصومين سلام الله عليهم. هذا البحث فقط هذا فرضي بحث علمي جليل ولكنه خارج عن محل البحث، والحمد لله رب العالمين.